الحمد لله على ما خلقك، الحمد لله على ما خلقك، الحمد لله على ما سترنا من الفراق، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانعام بيقول: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. في سورة الانعام يذكر ان يعني ذكر ابن الجوزي وغيره في سبب نزول الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من احبار اليهود، عالم من علماء اليهود، راح للنبي عليه السلام وساله عن مساله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما تعلم ان الله يبغض الحبر السمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبره عن شيء يحبه الله ويبغضه، فقال الرجل: ما انزل الله على بشر من شيء. فاما قايل ده لا، دي مش رساله اصلا. ويذكر ان الكفار، كفار الوثنيين عباد الاصنام في مكه، استعانوا بعلماء اليهود ليواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عالم اليهود يواجه النبي عليه السلام، كان متوقع ان النبي عليه السلام ايه، يحاول يشتريه مثلا او يحاول ان هو يستميله، ففوجئ ان النبي عليه السلام بيكلمه بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فالراجل مش انكر رسالة النبي عليه السلام، ده انكر رسالة سيدنا موسى كمان. يعني مش انقلب على الدين عشان حاجة بالنسبة له مش حلوة، ده انقلب على 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 اصله اللي هو انقلب على كل شيء. قال اذ قالوا وما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ده بيقول ربنا اصلا ما نزلش كتاب اصلا من السماء على بشر. فقال تعالى: كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طب ده انت راجل يهودي وجاي بتناظر بصفتك يا صاحب علم. شاهد من الايه اللي انا عايز ادخل منها للمعنى اللي هتكلم فيه النهارده، هو: وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. ان هذا القرآن فيه علم لم يعلمه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا الوحي فيه خير لم يكن احد يعلمه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ان كلمة علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، قال: وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ان يعني ايه علمتم ما لم تعلموا؟ يعني علمتم، يعني علمكم النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين، علم طريق الله، علم الطرق الموصلة إلى الله، علم سنن الله في معاملة الخلق، علم ثواب الله وعقابه، علم كيفية إرضاء الله وما الذي يسخط الله سبحانه وتعالى. ده هجيبه منين؟ ده مش هجيبه إلا في الوحي، إلا في القرآن، في القرآن فقط. عشان كده كان شيخ الاسلام كان يعني دندن في كذا مجلد، مجلد اصول الفقه ومقدمه التفسير والتفسير كل والله احد، كتير على معنى الاكتفاء بالقران. وفي قول الله سبحانه وتعالى: اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراه. ان سيدنا عمر كان بيقرأ في كتاب من كتب التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. الرواية دي ذكرها شيخ الإسلام، والرواية المشهورة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. شيخ الإسلام ذكر هذه الرواية وقال: قال ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي، وفي لفظ: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر ذلك، فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب، ألا ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر أنه عليك أن تتبع القرآن، عليك أن تتبع الوحي، في هذا الوحي علم ما لم يعلم أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إن بيقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو لو اتبعتموه، حديث ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. ليه؟ هو انا لو اتبعت التوراة هضل ليه؟ ما التوراة دي كتاب من عند الله، والانجيل ده كتاب من عند الله. ان التوراة والانجيل كتاب يسع مجموعة معينة في زمن معين، طائفة محددة في ارض محددة لاناس محددين. نوع سام بيقول ان كل نبي بعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة. ان انت مش محتاج مع القرآن حاجة تانية. او لم يكفهم ذم الله سبحانه وتعالى من لم يكتفي بالقرآن، ذم الله سبحانه وتعالى من لم يستغني، من احتاج مع القرآن لشيء، لم يكتفي بالقرآن في طريق الوصول الله في فهم حقائق الحياة. من القرآن هو كتاب، كتاب فيزياء، القرآن كتاب فيزياء، كتاب كيمياء، كتاب أحياء، كتاب رياضة، القرآن كتاب حياة، كتاب حقائق الحياة، كتاب كيف تعرف الله سبحانه وتعالى، وكيف تعرف الطريق الموصلة لله سبحانه وتعالى، وكيف تعرف ثواب الله وعقابه. وفيه الموعظة، وفيه الحكمة، وفيه العلم، وفيه المجادلة بالتي هي أحسن، فيه الدعوة، فيه البيان، فيه الحجة العقلية، وفيه الموعظة القلبية. إن القرآن كتاب بيعرفك قصص الناس اللي سلك الطريق إلى الله، وقصص الناس اللي ترك الطريق إلى الله، ومعاملة الله لهؤلاء ومعاملة الله لهؤلاء في أفعال الله. عمر انتفع بهذه النصيحة أيما نفع، اللي هي فكرة الاكتفاء بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ قال له: هو أنت بين معاكم القرآن وانت قاعد بتقرأ كذا وكذا؟ ده ابن الخطاب كان بيقرأ فين؟ في التوراة. انا مش بكلمك بقى عن الناس اللي بتقرا في مشاكل ناحيتهم. عمر انتفع بهذا انتفاع لما فتحت الاسكندريه وجد فيها كتب كثيره من كتب الروم، فكتبوا فيها الى عمر، فامر عمر ان تحرق وقال: حسبنا كتاب الله. لما قالوا له ده الناس بتستضيق وبتستنير من عند فلسفات الروم، لان الناس لها ثقافات مختلفه ولها فلسفات مختلفه. واحد مؤمن ان الجنه او ان الدنيا لها الهين، اله للخير واله للشر، ده لما بيجي يطرح اي مساله من مسائل هو بيطرحها منطلقا من ايه؟ من هذا التصور. فلما بتيجي بعد كده بيطرح اي مساله شرعيه، اي مساله، واحد مؤمن ان هو زي الداروينيه مثلا كده، مؤمن ان ايه، ان البقاء للاصلح، وان حصل فيه حاجه اسمها الانتخاب، وان في جنس يسمو على جنس فقسم البشر حتى اجناس. يعني النازيه الالمان هتلر لما امن بالداروينيه وامن ان هو الجنس السامي قرر انه يحرق العالم، لان ان احنا جنس اعلى من اي جنس اخر. فكرة بنى عليها تصوراته وفلسفته ومعاملاته، بنى عليها كل علاقاته في الحياة. فعمر بن الخطاب قال: لا، أنا مش محتاج ده مع حد، مش محتاج ده مع القرآن، أنا معنتش محتاج بعد القرآن شيء. فبأي حديث بعده يؤمنون. رواه ابن أبي حاتم حدثنا رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسحك حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدري، أو أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: أنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه عمر فقال: ما ذنبي؟ قال له: انت بتضربني ليه؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقرأها عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث ضربات، ثم قال له: أنت الذي انتسخت كتب دانيال؟ نبي من الأنبياء السابقة اسمه دانيال فيما يذكر يعني. فقال: أنت الذي انتسخت كتب دانيال؟ قال: نعم. قال: فاذهب فامحوه بالحميم والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه الناس. إن عمر فهم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا مش رسالة القرآن التي بين أيدينا دي مش رسالة سهلة، مش رسالة عادية، مش رسالة بسيطة، مش رسالة ضمن الرسالات الموجودة، بل هي أعظم كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ان ده احسن حديث فيه احسن القصص. قال تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنه. انك انت مش هينفع انك انت تستعيد عن القران والسنه بشيء اخر، يعني مش هتلاقي حاجه ممكن تغنيك عن الكتاب والسنه. مش هتعرف تصل الله سبحانه وتعالى، ولا تعرف مراد الله، ولا تعرف سنة الله، ولا تفهم الحقائق على حقيقتها بعيدا عن القران والسنه. لان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب ليعمل به. هذا الكتاب نور، بيان، هدى للناس. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص من الكتب الماضية، أحسن القصص من أمور الله السابقة والسالفة في الأمم السابقة. قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا يدل على أن أحسن القصص يعم القرآن كله، إن أحسن قصص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني إيه؟ يعني مهيمن شيء، مهيمن على شيء يقوله مؤتمن عليه. هو ابن أبي حاتم بإسناد المعروف عن ابن عباس قال: مؤتمنا عليه. وعن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء أنه الأمين. ومن تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المهيمن الأمين. قال: على مهيمن على كل الكتب قبله. وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وعبد الرحمن زيد بن أسلم ونحو ذلك، إن القرآن مهيمن مؤتمن شاهد على الكتب السابقة. احنا اتكلمنا في المعنى في المرة السابقة عن مسألة إن القرآن هو الكتاب الحق، وهو الفرقان اللي بيبين الله سبحانه وتعالى به ما كتمه الناس، اللي هو تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة. يعني ايه تجعلونه قراطيس؟ كانوا بيعملوا ايه العلماء اليهود؟ كانوا بيعملوا ايه لما فسدوا، لما ضاعوا، لما باعوا دينهم بالفلوس او بالسلطه؟ عملوا ايه؟ بقوا يظهروا من الدين اللي الناس حابين يسمعوه. يعني الناس عايزه ايه؟ ان ده حلال. يقوموا ياخدوا الحته اللي في الدين اللي يقول ان ده حلال يظهرها. يبقى القرطاس ده بيقول ان ده ايه، نتكلم في كذا او الحته ديت. طيب الجزء بقى الباقي اللي بيدين الفعل الاخر يخفيه. فبدا يلعب بالدين، بدا يظهر بعض الاشياء ويخفي بعض الاشياء، يظهرها يبدونها. والدين كل، والكل جماله في الكل، كما قال المصطفى صادق الرافع. ان انت لو كان بيقول لو انت قطعت راس امراه جميله ووضعتها امامك وقعدت تتغزل في عينيها، الناس هتتقزز من كلامك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي راس امراه مقطوع. هي كانت جميله ايام ما كانت ايه؟ ايام ما كانت امراه. هي الكل جماله في الكل، لكن الان اصبحت جزء مقطع. ان الدين جماله في الدين، مش ان انا اخد حته من الدين وابديها واخفي الشيء الاخر. ربنا عتب على من فعل ذلك. القران يبين الادله والبراهين على صدق الكتاب، اقرار النبوه، الخبر عن الله سبحانه وتعالى، الخبر عن اليوم الاخر، رساله الانبياء، قرر الشرائع الكليه في الوحي، حدث بالكذابين وفضح المنافقين، وبين ما نسخ في الكتب السابقة وما أخفي في الكتب السابقة، بين ما كتموه من أمر الله سبحانه وتعالى، بين كل ما جاءت به النبوات السابقة بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن. فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. ده كلام شيخ الايه؟ شيخ الإسلام. إن إحنا أمرنا إن إحنا نكتفي بالقرآن. ربنا بيقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، يعني من دون الله أولياء. يعني الولي ده النصير، الصاحب. يقولوا فلان ولي، فلان ولي أمر فلان، يعني قائم عليه، الولي الذي يتولى أمرك، الذي يحبك، الذي ينصرك. فربنا بيقول أتتخذوا من دونه أولياء، يعني حب ربنا سبحانه وتعالى وثق في أمر الله، خليك عندك ثقة في أمر الله سبحانه وتعالى. وده حديث بقى نقف معاه النهاردة في هذا المعنى. المعنى ده مهم جدا ويعني كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأمر باتباع الوحي والاكتفاء بالوحي وعدم اتباع غيره، الاكتفاء بغيره. يعني الأمة لا تحتاج مع كتاب الله ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر، لا تحتاج إلى نبي آخر ولا كتاب آخر، فضلا عن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه عن ذلك. يعني هي لا تحتاج أصلا مع القرآن والسنة إلى شيء، سواء كان من علم المحدثين الملهمين أو من علم أرباب النظر والعقول أو القياس العاري عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. إن بيقول أن الأمم السابقة كانوا محتاجين إلى محدثين كما كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبي. بيقول الأمم السابقة كانت بتحتاج دايما أن حد إيه؟ حد يتكلم من 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 سجيته محدث، يعني يجري على لسانه الحكمة. فكان الناس محتاجة لده، لأن بدون ده يضله. فيقول إن بعد نزول الوحي الأمة لم تعد تحتاج إلى محدثين. النبي أصلا بيقول إن الأمم السابقة كان فيها محدثين ملهمين، بيلهم بالحق، إلهام كده، عارفين الوحي الإلهامي اللي هو إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل، يعني اتخذ من الجبال، اللي هو ألهم النحل، اللي هي أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده مش وحي سيدنا جبريل نازل عليها زي الوحي اللي هو فأخذني وغطني وقال أقرأ، لا لا، ده اسمه وحي إلهام، إنه ألهمها أن تفعل ذلك ففعلته عن يقين. أحيانا كده تلاقي ربنا شرح صدرك لحاجة، أنا هعمل ده، في إيه؟ في عندي شواهد كده مش عارف اقولها، بس انا منشرح للطريق ده، في حاجات. طب ايه بس اشمعنى الطريق ده بالذات؟ هو بص هي كده انا ايه الهمه. فبيقول انه احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه في الامم السابقه كانوا يحتاجون الى المحدثين الملهمين، وان يكن في هذه الامه احد محدث ملهم كان عمر. ومع ذلك عمر يحتاج الى الوحي. عمر لما خالف، لما قال أليس رسول الله، أليس يعصي، لما قال أليس رسول الله في الحديبية، قال أليس رسول الله، أليس ألسنا على الحق، حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية، فعمر وقف أمام الصديق وقال أليس هو رسول الله، ألسنا على الحق، أليس موتانا في الجنة موتهم في النار. ومع أنه محدث ملهم، عمر قال له إيه؟ قال اسمع يا هذا، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه، قال له امشي وراه وما تتكلمش. عمر بيقول ولقد فعلت لذلك افاعيل، مع ان عمر صاحب خوارق عادات، عمر ده مش 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 ولي من اولياء الصالحين، عمر من 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 اتقياء الامه، عمر الفاروق اللي كان اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر، ولكنه حتى وإن كنت صاحب خوارق، لما قال له يا ساري الجبل، وإزاي صوته انتقل من مكان لمكان، ده صاحب خوارق، صاحب ده ولي من أولياء الله، صاحب كرامات. وما ذلك عمر يحتاج إلى أن هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المحدث منهم كعمر بن الخطاب إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة، وإذا حدث شيئا من قلبه لم يكن له أن يقبل حتى يعرض على الكتاب والسنة، وكذلك لا يقبله إلا أن وافق الكتاب والسنة. وهذا باب واسع في فضاء القرآن على ما سواه، إن, إن, إن القرآن كلمة الله هي العليا، يعلو ولا يعلى عليه، وأننا لا نحتاج إلى شيء مع القرآن مطلقا، مش محتاج حاجة مع القرآن. والكلام في ذلك كثير. حديث جميل، حديث رؤية رواه الإمام أحمد بسند صححه كثير من أهل العلم، أعتقد منهم الشيخ الألباني، حديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم، أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقال أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال للذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته، اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، في حلة حبرة، فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ فقالوا نعم. قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال؟ فقلتم لي أو فزعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. حديث بيتكلم على ايه؟ على معنى الاتباع. بيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم رؤية. ايه رؤية ديت؟ بيقول ان انا شفت رؤية ان انا جاءني ملكان، الملكان يقول بعضهم احدهم للاخر، قال له اضرب مثل لهذا الرجل ولأمته، قال له اضرب مثل ليه؟ للرجل ده وأمة الرجل ده. فقال له الرجل ده وأمته زيهم، قال أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. الرجل اللي واقف على عند رجله والرجل اللي واقف عند رأسه دول ملكين. النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤية ان في اتنين رجالة واقفين، واحد واقف عند رأسه والتاني واقف عند ايه؟ عند رجله. اللي واقف عند رجله بيقول اللي عند راسه هو الراجل ده اضرب له مثل، قال له مثله ومثل امتي كمثل قوم سفر، ناس مسافرين في صحراء، الصحراء دي اللي هي ايه؟ الدنيا. الناس محتاجين اكل ومحتاجين شرب ومحتاجين يعرفوا يعيشوا ازاي، محتاجين رزق، محتاجين يفهموا ياكلوا ازاي ويشربوا منين، محتاجين يعرفوا الطريق، محتاجين يعرفوا هدفهم من السفر. ما هو احنا مسافرين، والمسافر لابد له ان ياتي يوم وايه ويصل. الدنيا سفر رحله، فانت محتاج تعرف طريقك فين، ومحتاج تعرف زادك ايه، وتزودوا فان خير زاد التقوى. لأنك لو طلعت وانت مسافر وقعدت فترة طويلة في الشارع من غير أكل هتموت، فانت محتاج تعرف زادك فين وطريقك فين، ومحتاج تعرف المخاطر اللي ممكن تقابلك في السفر وازاي تتجنبها، ومحتاج تختار رفيق ليك في السفر. فبيقول له اضرب مثل لهذا الرجل ومثل أمتي، قال له مثل هذا الرجل ومثل أمتي كمثل القوم في مفازة سحرة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. يعني الناس اتحطت في نص الطريق، لا هيعرفوا يرجعوا ولا يعرفوا يكملوا. قال فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، قال لك ان وهم كذلك جاءهم رجل شكله حلو لابس ثياب جميلة حلة يعني بدلة، واحد جاي لابس ثياب منمقة مزينة حبرة يعني مزينة شكلها حلو قوي، هيئة النبي عليه الصلاة والسلام جميلة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام جميل، كلامه يبشر بالخير ووجهه يبشر بالخير. الناس لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام وهم في نص الصحراء استبشروا، الراجل ده يقول حاجة، عارفين اللي الراجل اللي كان مديون باتنين مليون الزبير بن العوام، الزبير بن العوام كان بيجاهد مع النبي عليه السلام وفي اخر لحظة من لحظات حياته قال لابنه عبد الله بن الزبير قال له اذا جاءك اصحاب الديون ولم تستطع ان تسد من ديوني من مالي فاستعن بمولاي. قال ولم اكن اعلم ان للزبير مولى، يعني هو دايما كلمة مولاي كانت معروفة عندهم ان عبد بيقولها ليه لسيده، والزبير كان حر ما كانش عبد، فقال له استعن بمولاك مين؟ فقال الله. فبيقول فلما مات الزبير جاء اصحاب الديون فوجدت على الزبير اللي هو ابوه يعني 2000 دينار، واحد عليه 2 مليون دينار، وكان واحد قريبه حكيم بن حزام قريب الزبير عمد على ابنه قال له انا ممكن اسد ديون ابوك ومهما وصلت، يعني لو وصلت 100,000 دينار انا ممكن اشيله. قال فكتمت ذلك فين هقول له ايه؟ يعني واحد بيتكلم وده غني من الاغنياء، وكان للزبير كان كل مع كل جهاد كان بياخذ جزء من الغنيمة، ارض مثلا حتة شوية نخل في حتة معينة، فكان له في كل بلاد الـ 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 الاسلام له ايه قطع كده بسيطة. وعبد الله الزبير بيقول ولم اكن اتخيل ان هذا ايه يسد عنه اطلاقا يعني. وجاء الناس وكان له 4 زوجات، كان له 4 زوجات. قال فأصابني من الهم ما أصابني، هسد ديون أبويا إزاي؟ قال فاستعنت بمولى الزبير. عبد الله بن الزبير كان عابد وظل 4 سنوات ينادي في الحجيج إن جماعة اللي عليه ديون اللي له ديون عند الزبير العوام يأتيني. قال حتى سد دين الزبير وأعطى لكل امرأة من زوجات الزبير 2000 دينار من غير ما ياخد مليم من حد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بالخير. في صحراء ليل بهيم سباع مخاطر بلاءات، يحتاج الرجل دائما في سفره إلى بوصلة، يحتاج إلى من يهديه الطريق، إلى من يعرفه كيف الاتجاهات وكيف المسير، إلى أن من يعرفه كيف يرشد طريقه ومتى سيصل. وللأسف اللي بيعدي في المفازة في الصحراء ولا زاد له ولا دليل له ولا صاحب له ولا هدف له بيموت. أتاهم رجل ثيابه جميلة نظيفة ظاهرة يعرفهم الطريق، عارفين أنتم هلكة بدون الطريق. فقال لهم إيه؟ قال فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال رأيتم إن أردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ قال لهم اقول لكم على حاجه فيها عزكم في الدنيا قبل الاخره، انتوا في الصحراء معكوش اكل ولا شرب ولا قيمه لكم، اقول لكم على حاجة تخليكم لكم مكانة في وسط الناس, اعرفكم على على مصدر عزكم, على مصدر رفعتكم. رياضة معشبة, عارفين روضة من رياض الجنة, روضة الحديقة المعشبة اللي فيها اعشاب اللي تأكل, اللي تستطيع فيها ازهار, فيها نباتات تأكله وتأكل فيها ايه انعامكم. وحياضة رواء يعني حوض فيه مية, فيه مياه ترتوون بها, ده عطاء دنيوي ولا اخروي؟ قال لهم اقول لكم على حاجة تتعلوا بها في الدنيا. كنا مرة عملنا بحث عن الاثر الدنيوي للطاعة اللي ربنا خاطب به الناس, ان هل لو انا اطعت الله سبحانه وتعالى هل هفتقر ولا هغتني؟ هل لو اطعت الله سبحانه وتعالى هل قلبي يطمئن ولا يزداد هم وغم؟ هل لو اطعت الله سبحانه وتعالى هل سانال حب الناس ولا كراهية الناس؟ هل لو اطعت الله سبحانه وتعالى هل حياتي هتمتلئ بركة ولا تمتلئ كرب؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وعد على كثير من الطاعات عطاءات دنيوية, اللي هو من اراد ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. ان قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو واحد عرض عليك شغلانة ان يقول لك انا اجعل لك مال واجعل لك عطاء, تقول له تصدق الراجل ده ممكن يوفي معايا, ولو وفى معايا حياتي اكيد هتتقلب وتتغير, لان الراجل غني. ما لكم لا ترجون لله وقارا الا تصدقون لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ان ايات كثيرة جدا تعد بالبركة والعطاء. ان الله اذا حب عبدا نادى في اهل السماء ان يحبه فلان فيحبه اهل السماء فيكتب له القبول في الارض, يعني وسط اهل الطاعة. وان الله اذا ابغض فلان قال اني ابغض عبدي فلان فابغضوه فتبغضه ملائكة السماء, فيمشي في الدنيا وهو حاسس انه هو كاره نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ادلكم على رياض معشبة وحياض رواء, يقول لهم اقول لكم على حاجة تنجيكم من مفازة ديت, من الهلاك اللي انتوا فيه ده, من ان انتوا قاعدين تقتلوا بعضكم بعض, من ان انتوا قاعدين فقراء وضعاف وملكوش قيمة عند احد. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الاجتماع, علمهم الاخلاق, علمهم العزة, علمهم الفرقان, علمهم العبادة, علمهم كيف يستجلبون نصر الله. وده كان له اثر في الدنيا قبل الاخيرة. يعني الناس بدون النبي على الصلاة, بدون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عبارة عن قبائل لا قيمة لهم اصلا. يعني لو ابو بكر الصديق ده ما كانش احنا عارفين انه صديق, كان يبقى اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان, واحد تاجر من تجار, يعني يوم ما تلاقي حد ارخ للتاريخ طبقات التجار. اه يا الله كان في من 1440 سنة كان في واحد تاجر اسمه عبد الله بن عثمان. مين ده اصلا؟ لا قيمة لهم اصلا الا بالوحي. ان لولا هذا الوحي لما اصبحت هذه الامة امة هي اعلى الامم عند الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. ولما فتحت لها ابواب ان هي تغير العالم في اوقات دقيقة وبسيطة في عمر العالم. بيقول لهم اقول لكم على اماكن العشب, اقول لكم على اماكن المية فين, اقول لكم على مكان الخير فين, اقول لكم على مكان العزة فين, اقول لكم على مكان الطريق في الصحراء دي فين, اقول لك على شمالك فين وجنوبك فين وشرقك فين وغربك فين, اعرفك بوصلتك فين. قال طبعا هم في الصحراء ضايعين, فقالوا نعم طبعا قل لنا. قال فانطلق بهم فاوجدهم رياضا معجبة وحياضا رواء. مشوا معاه تعبوا شوية, بس الطريق ده طويل شوية, بس في الاخر خالص حسوا ان الدنيا فيها خير، الدنيا مختلفة، حياتهم تغيرت وأفكارهم تغيرت. قال فأكلوا وشربوا وثمنوا، يعني تجاوزوا الحد في الأكل والشرب. فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال؟ قال لهم مش أنا شفتكم كنتوا جعانين وعطشانين وتايهين، ألم أدلكم على مصادر الرزق ومصادر الخير ومصادر البركة ومصادر العطاء؟ ألم أدلكم على كيف تستجلبون نصرة الله وكيف تتجنبون سخط الله؟ وده لوحده كفاية، اسمعوا الكلام وما تقعدوش بقى هنا. مش ده اللي جبتنا في المكان ده؟ قال لهم ايوه انا جبتكم في المكان ده، وبقول لكم يلا احنا لسه وانا سفر مكملين. قال فقال ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وجدت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ مش أنا قلت لكم امشوا ورايا وانتوا قلتوا ماشي ومشيت وراكم ووصلتكم للمكان اللي أنا قلت لكم عليه؟ اسمعوا الكلام وكملوا. فقالوا بلى. فقال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه الرياض وحياضا أروى من هذه فاتبعوني. قال لهم لسه في الجنة، لسه في رياض أحسن من هذه الرياض، لسه في عطاء أكبر من هذا العطاء. إذا كنت أنت الدنيا هتفتنك، ده أنا بقولك إن الدنيا دي لا قيمة لها عند الله، إنها زينة، زينة فقط، فيها شوية أسماء تعرف بس عشان لما يتقالك إن في رمان وفاكهة ونخل في الجنة تبقى بس متخيل الفرق ما بين لفظة فاكهة ولفظة رمان. لكن الرمان في الدنيا مش اي علاقة بالرمان في الاخرة، انما هي تشابه الاسماء. انا بقرب لك المعنى، انا بقول لك ان الجنة في الدنيا في الجنة لا قيمة لها اصلا، فما تتفتنش بالدنيا، قوم كمل. فقال ألم ألقكم على هذه الحال وانتم وعدتوني ان وجدت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء ان تتبعوني؟ فقالوا بلى. فقال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، بيقول للصحابة، بيقول للناس اللي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم اتبعوا، اتبعوا كلامي، خليكم ماشيين ورايا، خذوا عني مناسككم، خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، اسمعوا الكلام وامشوا ورايا. المكان اللي أنا حطيت رجلي فيه حط رجلك فيه وانت مطمن، والمكان اللي انا بعدت عنه ابعد عنده وانت مطمن. الطريقة اللي انا عملتها اعملها وانت مطمن، والطريقة اللي انا نهيتك عنها اتركها وانت مطمن. قال فقال الطائفة صدق والله لا تتبعنه. دي المين؟ العقلاء. قال والله الرجل ده احنا كنا ضايعين، والرجل ده أتانا الله به بهذا الخير. عارفين حديث حذيفة لما قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير؟ قال له احنا كنا ضايعين. وكما قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. انت مش هتعرف قيمة انك تسجد لله وتعيط وتقول يا رب الا لما تكون لفيت على ابواب البشر وتهت وأغلقت أمامك أبواب الناس، مش هتعرف قيمة إنك أنت بتستنصر بالله إلا لما تكون شفت الذل عند البشر، مش هتعرف قيمة إنك أنت تستغني بالله إلا لما تكون دقت الفقر عند الناس. بيقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي نشأ طول عمره بياكل ويشرب في معلقة ذهب ما بيعرفش قيمة النعمة، لكن اللي تعب في الفلوس بيعرف قيمتها، ولما تجيله الفلوس بيحافظ عليها، مش بخل لكنه ادراك للقيمة. فكان بيقول لهم انتوا بتعرفوش، عمر كان بيعذب الناس على الاسلام، يعني كان في الجاهلية قوي على اهل الدين، فلما اسلم هو نفسه عرف الفرق. فين كان شيخ الإسلام بيتكلم بيقول والعالم يعرف الجاهل، والجاهل لا يعرف العالم، العالم يعرف الجاهل، والجاهل لا يعرف العالم. ليه؟ قال لأن العالم كان جاهلا قبل ذلك، لكن الجاهل لم يكن عالما قبل ذلك. يعني العالم عشان يبقى عالم ومر بمراحل جهل، فلما يشوفه عرفك، ما انا كنت زيك. لكن الجاهل ما يعرفش العالم. ليه؟ لانه ممرش عليه. مش عارف قيمة الاسلام الا لما تشوف. انظر لو ماذا لو غابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة. قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة رضينا بهذا نقيم عليه. الصحابة مشوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أغناهم وأعزهم وأقامهم، وأقاموا دين وأقاموا الإسلام عز، ورفع الله شأنهم ورفعوا في الدنيا والآخرة. ولا ما رفعوش؟ رفعوا في الدنيا والآخرة. كان عمر بيحكم الشرق الأوسط كله، ولما كان بيلبس ثياب مقطعة مرقعة، وقال أبو عبيدة هل غيرت هذا الثوب؟ فقال أبو عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله. قال له احنا مصدر عزتنا مش الهدوم، احنا ممكن يكون هدومنا مش حلوة زي هدوم في كسرى الفرس، ولا تبقى قوية زي قيصر الروم، لكن احنا مصدر عزتنا ديننا، الكتاب الوحي، وهو من هو. يعني مش واحد، انا اسف، مش واحد يعني اخوه ان هو ماشي كلامه على ثلاثة اربعة، ده واحد كلمته بتأتي من شرق الارض الى غربها. وبعد عمر انتشرت الفتحات في العالم كله، ناس رفعهم الله. دول لو كانوا من غير الاسلام كانوا بايه؟ شوية ناس بترعى غنم خلصت وعادي راحت وجات، ولا اي لا قيمة لهم ولا هدف لهم. ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجاة، وفيه الخير، وفيه العصمة، انك لا تحتاج الى احد تسير وراءه غير النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع معناه التسليم. قال الطائفة صدق والله لنتبعنه، ورضي الطائفة اخرى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا. قالوا لا احنا قاعدين هنا. في طائفة قالت ايه؟ صدق والله لنتبعنه، هو مصدر الخير، ما اتانا الا بالخير، وما دمنا على امره فنحن في خير، حتى لو تركنا خير فنحن نترك الخير الى خير ايه اخر ما دمنا وراءه. وقال الطائفة رضينا بهذا، احنا مش عايزين اكتر من كده. انقطعوا عن المسير بعدما وجدوا بادرة انفتاح دنيوي، انقطعوا عن المسير في طريق الله، انقطعوا عن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لما وجدوا بادرة انفتاح دنيوي. ليه؟ لأن العطاء اللي خده أكبر من قدرته على التضحية الأخيرة. القصة رمزية والمثل واضح الرمزية، إن هو عبرة بيسموها تعبير الرؤى. تعبير الرؤى يعني العبور من عالم الخيال وعالم الذهن إلى عالم الواقع، إنك بتعبر بالمقصد والعلة والهدف من الرؤية إلى إيه؟ إلى الواقع الحياتي. عبور، إنك انتقلت من مسألة ذهنية إلى مسألة حياتية واقعية. إن المثل اللي ضرب مثل ضرب على الناس فتح لها في الدنيا واستكانت إلى الدنيا وتركت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأمر في فتحهم للدنيا هم ما فتح عليهم في الدنيا إلا لما كانت لهم أسباب وسنن ما عرفوها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو من دلهم عليها ابتداء، فلما سلكوها فتحت بعض الايه زينة الدنيا. فكان هنا الأمر فيه تعارض، هل نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نركن إلى أشغالنا ودنيانا فقط؟ وأحيانا تكون الدنيا مزرعة الأخيرة، وأحيانا تكون الدنيا هي نقمة، تكون مشغلة، تكون غفلة، تكون سبب ضياع الأخيرة. والاثنين هو نفس الشخص ونفس الدنيا. لذلك امتى تبقى ماشي في الطريق وانت مطمن؟ انك تشوف قدم النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فين وتمشي وراه. اتبعوا ولا تبتدعوا، اكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي مشغول يا جماعة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبان هو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ صدقوني ما عندوش وقت كتير يضيعه في غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشغول ان يعرف الحق، اللي مشغول ان هو ما صلاش الفجر وعنده مشكلة مع صلاة الفجر تشغله، يختلف عن اللي يا عمي احنا بنتكلم في حاجات اعمق من كده بكتير. وقاعد يذكر لك مجموعة هموم مختلفة تماما عن الذي ينبغي ان يهتم له هو، لانه سيحاسب عليه. اللي مشغول انه يعرف انما اصلا بيعمل ايه، مش مشغول انه يعرف الفلاسفة اليونان عملوا ايه، ولا الفلاسفة المشائين كانوا بيعملوا ايه، ولا مشغول بارباب النظريات التحتية والفوقية بيعملوا ايه، ولا مشغول بروايات هيعملوا فيها ايه، ولا بطل القصة عمل ايه، ولا مشغول بالمباريات مين اللي فاز ومين اللي ما فازش. ده بالنسبة له على هامش الحياة. لكن في حاجة تهمه، مش عايزين نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على انها حاجة بركة حلوة كده، عايزين نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجدية اكثر. عايزين ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة نجاة. عارفين واحد في منتصف البحر والرياح من كل مكان ولا سبيل له للنجاة إلا من طريق واحد، ويبحث عن هذا الطريق في طوق نجاة اترمى من بعيد، فقلبه تعلق بهذا الطوق. انك انت محتاجين ان احنا ننظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأن احنا مشهد الصحراء، واحد في الصحراء مش عارف يروح فين، ومش عارف ياكل منين، مش عارف ياكل عياله منين. ولو فضل على نفس الوضع ده هيهلك لا محالة، هيهلك في الدنيا هيهلك. فالسبيل الوحيد للنجاة هو انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مآزق الدنيا. ثم عند الآخرة، لما تتذكر الآخرة انه لا نجاة في الآخرة الى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان تنجو في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن الناس بتشتم وبتقول وبتسخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، لأنه الناس تغيرت فتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا إلى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ده ساحر. إيه لفظ اشمعنى ساحر يعني؟ والساحر بيغير. فقال لك هو بيغير الناس. فانتقلوا إلى
الى نقطه التاثير المباشر، وقال لك نهدها عشان بعد كده لما حد يتغير ده سحر، كما قالوا عن سليمان قبل ذلك ايه ان هو ايه ساحر، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام ان العزه لله جميعا، ان العزه ليس عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، العزه ليست في المال ولا في المنصب، وما العزه فين؟ العزه في علاقتك بالله، انك تعتز بالله، والعزه يعني الغلبه، انك لن تغلب ومعك الله. قال تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الناس عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى قالوا إحنا مسلمين، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الاسلام مقتضاه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام مقتضاه اتباع شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين لما ربنا امرهم بالاسلام فقالوا نحن اصلا قوم اسلام، احنا اصلا بتوع الاسلام، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني. ان انت عليك انك انت ايه تحج البيت. طب انا ما حجتش البيت، خلاص انت مش مؤمن. ان هنا ربنا بيقول الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. كانوا عليهم اغلال واثار قديمه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمه لهؤلاء. قال تعالى كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنيا أولياء قليلا ما تذكروا. إن يا جماعة نريد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبع النبي عليه السلام. خلينا في الواجب العملي بقى، هات كتاب زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد واقرأ كل يوم فصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أكله في شربه في مجلسه في دخوله في خروجه في ثوبه في معاملته مع زوجاته في معاملته مع دابته، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حربه في سلمه في قراءته للقرآن في عبادته، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة في الحج. هو عامل هدي جامع في كل باب من أبواب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ده طريق إيه؟ طريق نجاة، بدونه هنضيع. طريق نجاة، بدونه هنضيع. طريق هدى في وسط ضلال. ده الطريق الوحيد الموصل إلى الله. بلاش نتعامل مع سنة النبي عليه السلام تعامل استعلائي اللي هو عمي دي سنة، ما نحب نسفه من حاجة، ما نحب يسفهه من حاجة، يقول لك ايه يا عمي دي سنة. السنة عند الفقهاء اللي بيقسموا بيها الافعال الى فرض وسنة ومستحب و فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام، هما ما عملوش لما قسموا التقسيم ده ما عملوش ده عشان الناس تستهين بالسنة، انما عملوا ده عشان لو تعارض الفرض مع المستحب فيعرفوا ايه الارض لله. لكن هما كانوا حريصين على الفرض وكانوا حريصين على السنة. والتقسيم الفقهي ده مش ده المقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني السنة دي لها لفظة بيعبر بها في عدة معاني. سنة الله يعني طريقة الله، سنة في اللغة يعني الطريقة، وسنة عند أهل الحديث معناها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كانت فرض كانت سنة كانت مباح، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكروه، كان كل الأوامر الشرعية كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسموه إيه؟ السنة. القرآن وسنة، السنة عند الفقهاء اللي هو حكم شرعي اللي هو يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلما نقول احنا عايزين نغير علاقتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين بلاش نستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الاستعلاء اللي هو احنا الافهم والاعلم والاحكم. والكلام ده كلام يعني في ناس بتفكر كده، يظن نفسه الاعلم والاحكم والافهم والاقوى، ويعني لما نسمع كلام راجل من 1400 سنة ماشي كلام كويس. لا ده مش كلام كويس، ده كلام هو عين الخير، ده كلام لا نجاة إلا به، ده كلام أنت لن تستطيع أن تعرفه إلا من هذا الطريق، ولا يوجد مثيله على الإطلاق في أي مكان آخر ولا عند أي شخص آخر ولو كان نبي. أن الكل يحتاج إلى هذا الكلام، وإلا فأخبرني بالله عليك من الذي أخبرنا بالقرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وبه أختم أمرنا باتباع القرآن وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا اتباع للقرآن إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستفهم يقينا القرآن. جزاكم الله خير.